الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين، وأرسل إلينا ذلك النبي الأمين بهذا الكتاب الكريم. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، صحابي اسمه معاوية بن الحكم السلمي يحكي قصة وقعت له مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، تبين مدى ما كان عليه النبي من الرفق بالناس. وهو كان أعرابيا أو بدويا نزل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أول مرة، وصلى مع النبي ومع الصحابة، ولم يكن يعلم أن الصلاة يقوم فيها الناس وقوموا لله قانتين، أي لا يتكلم فيها، فوقف في الصف مع الناس. هو يحكي هذه القصة كما رواها الإمام مسلم رحمه الله تعالى، يقول: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل عطس، وهو يعلم أن السنة أن يقال يرحمك الله، فنطق في الصلاة قال يرحمك الله. فالصحابة عندما سمعوه يتكلم نظروا إليه بأعينهم ولم يستطيعوا أن يردوا عليه لأنهم كانوا في صلاة، فلما نظروا إليه شذرا أي بطرف أعينهم بصورة غاضبة فازداد في الكلام، قال: وتكل أمياش، أي أنه كان يقول: يا خيبتي إيش ما حصل. ثم وجدهم بعد ذلك بعضهم يضرب على فخذه ليسكتوه، فسكت وعرف أنه قد أخطأ. فلما انتهت الصلاة جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يقول: بأبي هو وأمي، فوالله ما رأيت معلما أحسن تعليما منه صلى الله عليه وسلم. انظر إلى وصفه: ما رأيت معلما أحسن تعليما منه صلى الله عليه وسلم. فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، ولكن قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخطأ الصحابي في الصلاة وتكلم، فلم يوبخه ولم يسب ولم يشتمه، وإنما علمه ذلك، فرأى في النبي صلى الله عليه وسلم رحمة. فلما شعر بتلك الرقة وتلك الرحمة وهذا الرفق اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم. كان معه متائل، لو رأى النبي غاضبا عليه لربما احتبس في صدره، فلما رأى هذا الرفق وتلك النبوة الآية البينة فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وجاء الله بالإسلام، وإن منا أناس يذهبون إلى الكهان. فقال: فلا تذهب إليهم. يسألك: إن كنا في جاهلية، أي أمر مرج، ولكن جاء الله بالإسلام أي بما فيه من التوحيد ومن الحق، فيسأله عن تلك المسائل. وإن منا أناسا يذهبون إلى الكهان، قال: فلا تأتيهم، أي لا تذهب إلى الكهان. قال: وإن منا أناسا يتطيرون، قال: ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يطبنهم، أي أن هناك بعض الناس يتشائمون يتطيرون سواء من الطيور أو من الأشكال أو من الصور أو من أيام معينة، كما هي عادة الناس في التشاؤم. فأهل الجاهلية كانوا يتشاؤمون من أمور كثيرة، سواء من أزمنة أو من أمكنة أو من طيور أو من صفات في البشر. فقال: وإن منا أناسا يتطيرون. فقال: إن ذلك، أي النبي قال إن ذلك شيء يجدونه في صدورهم، أي شيء يقع لهم نوع من الوسوسة ونوع من المخاوف، فلا يصدنهم، أي لا يستجيبون لهم. فيبين أنه ما وقع في النفس من مخاوف أو من تشاؤم فإن كبتها الإنسان ومنعها ولم يتصرف بناء عليها فإنها قد يعفى عنها إن شاء الله تعالى. فقال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم، أي لا يمنعنهم من أن يأتوا الأمر الذي أرادوه أو أن يسافروا كما أرادوا، أي أنه إذا حبسك التطير أو إذا منعك عن فعل ما أردت فعله فهذا يدل على أنك أخذت به. لكن إن وقع في النفس شيء لكن الإنسان كبته وكتمه ولم يعمل على أساسه وانطلق بناء على ما يريد ولم يبالي بتلك الوساوس فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى. ثم قال إنه كان لي غنم بين أحد والجوارية. كل هذه مسائل هذا الصحابي معاوية ابن الحكم السلمي قال إنه كان لي غنم بين أحد والجوانية، أي في مكان ترعاها جارية لي، فاطلعت عليها يوما، أي فرج ينظر ما تفعل يا جارية أو أمة عنده ترعى له الغنم، فوجدت الذئب قد ذهب بإحدى الغنم، أي خرج يباشر عمله ويشرف عليها، فوجدها قد ذهب الذئب بواحدة من الغنم. قال وأنا بشر من البشر آسف كما يأسفون، يقدم اعتبار كأنه فصككتها فكة، أي ضربها على وجهها، انظر كيف يمهد لعذري، يعني يقول أنا واحد من الناس عندما أقصد شيئا أيضا أتألم عليه، فصككتها فأريد أن أعتقها، فهل هي مؤمنة؟ يعني الرجل لما صكها أراد أن يكفر عن صكته أو عن ضربته بأن يعتقها. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأتني بها. قال فأتيته بها فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فاعتقها فإنها مؤمنة. هذا الحديث فيه من الفوائد الشيء الكبير، لكني أردت أن أبين رفق النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان. ولو كنت فضلا غليظ القلب لانفض من حولك، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ألف الناس وجمعهم على رسالة التوحيد ورفق بهم، وكان من يقع منه خطأ يعالجه بتؤادة ورفق ورحمة منه صلى الله عليه وسلم. هناك قصة أخرى تشبه هذه القصة، قصة الأعرابي البائس الذي بال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أعرابي أيضا لا يعرف الأحكام، نزل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي جفاء أو شدة على طريقة يعني ما الأعراب أو البادية، فإن عندهم شدة. فقال فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحمني ولا ترحم معنا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا، في بعض الروايات اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا، أي أنه تحجرت رحمة الله، أنت تريد أن يرحمك فقل اللهم ارحمني ولا تقل ولا ترحم معنا أحدا، أو ارحمني وارحم محمدا ولا تقل لا ترحم منا أحدا، لأن رحمة الله واسعة، إن رحمة الله قريب من المحسنين، فلا تحجر ولا تضيق سعة رحمة الله عز وجل. فبين له خطأه في الدعاء وقال لا لقد تحجرت واسعا. ثم بعد قليل تولى إلى جانب المسجد فبال فيه، وهذه فعلا لا شك شديدة على الناس عندما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والطهارة معلومة تعلمها الناس، لكن الأعرابي لم يعرف أن هذا المكان لا يليق ولا يصلح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه لا تزرموه، وألقوا على بوله سجلا من الماء، أي أنه قد بال خلاص. فلا تكذبوا، لأن الصحابة قاموا إليه لأنه رأوه يفعل منكرا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه جاهل بذلك فرفق به صلى الله عليه وسلم، لأن الواجب على الإنسان أن يرفق بالجاهل حتى يتعلم وحتى يتبين ويعالج الأمر بجهدة بدلا من أن يقع مشاكل كبيرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجرموه وألقوا على بطنه سجلا من الماء، أي أنه اضعوا ماء أو اسكبوا ماء في هذا الموضع فيغلب على النجاسة وتنتهي الأمر والجسم وتنتهي المسألة. ولم يكن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مفروشا، إنما كان فيه التراب والحصباء، ولم يكن مفروشا بالسجاجيد ولا غير ذلك، وإنما كانوا يسجدون على الأرض، حتى أنه ربما عندما تمطر السماء كانت جبهة النبي صلى الله عليه وسلم كانت جبهته الشريفة يكون فيها ماء وطين، لأنه كان يسجد، لأنه حتى لم يكن السقف موجودا أو وجد شيء منه قليل، فكانت إذا أمطرت نزل الماء ودخل إلى المسجد واختلط بالتراب والحصى، وسجد النبي صلى الله عليه وسلم في الماء والطين فتبتل أو يأتي الطين على جبهته صلى الله عليه وسلم شيء. فيقول ويقول الرجل فوالله ما رأيت نفس العبارة، وهذا يدل على تواجد رفقه صلى الله عليه وسلم بالناس. فيقول فوالله ما رأيت معلما مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله لم يسجرني ولم يعاتبني، وإنما قال إن هذه المساجد إنما بنيت لذكر الله وللصلاة، عبارة قريبة من العبارة التي قالها لمعاوية، قالها لهذا الأعرابي أن هذا الأمر لا يصلح في المسجد، إنما هذه المساجد بنيت وليس لقضاء حاجة وإنما لذكر الله وللصلاة، فبين له المسألة فتعلم الرجل رفق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي عبر عن ذلك في قوله ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه، أي أنه إذا كان الرفق في أمورك وتصرفاتك وأعمالك في بيتك وفي مكتبك وفي شارعك وفي مسجدك، لو رفق الناس بعضهم ببعض ورحم بعضهم بعضا لكانت المعاملات سامية، لأن الإنسان ينبغي أن يرفق بالآخرين. النبي يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه أي عابه. ولذلك رفق حتى بالكفار. أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها كانت جالسة مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فجاء بعض اليهود فقالوا السلام عليكم، والسلام هو الموت، السلام معروف وهو تحية المسلمين، والسلام بدون اللام هو الموت، فاليهود من خبثهم ودناءتهم كانوا يأتون بعبارات فيها استهانة بالنبي أو فيها دعاء على النبي أو فيها غير ذلك، وهذا من خبثهم قيدهم الله، فدخلوا على النبي فقالوا السلام عليكم، السلام أي الموت. فقالت أمنا عائشة السلام عليكم ولعنة الله، أي أنها لعنتهم. قالت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هي عائشة ما هي عائشة؟ فقالت يا رسول الله يقول السلام عليكم أي الموت، قال لقد قلت عليكم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه، أي أنهم عندما قالوا لأن سنة النبي أن أهل الكتاب إذا قالوا السلام عليكم حتى يقولوا عليكم، فإذا قالوا السلام عليكم قالوا عليكم، أي أنه دعاء دعوا على أنفسهم وجعلوا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم، فقال فإنه يستجاب لي فيهم لأنها دعوة نبي ولا يستجاب لهم فيه، وبالتالي ربطت عليهم. بيقول أمنا عائشة لا تحتاج به، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، يعني رد عليهم بهدوء، أنا قلت لهم عليكم فإن قال السلام فقد رددته عليهم، وإن قال السلام أي الموت فقد رددته عليه فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم هذه الأمة الرفق، رفق بكل شيء. وكما في الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في الصلاة فيقول إني لأدخل في الصلاة وأريد الإطالة فيها، فأسمع صبيا أو طفلا يبكي فأقصر منها خشية على وجه أمه فيه. انظر إلى مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم ورفقه أنه عندما يسمع طفلا يبكي لا يطيل الصلاة، لأنه عندما يبكي الطفل أمه تتألم، فالنبي صلى الله عليه وسلم مشفق على الطفل من بكائه ومشفق على الأم أن حسها وعقلها سيكون عند ولدها، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يطيل في تلك الصلاة التي انتوى ودخل فيها على أساس أن يطيلها، خشية أن تصبح هذه الأم واجدة أي حزينة كلما سمعت بكاء طفلها أو صراخه فهي حزينة وقلبها عنده وليس في الصلاة، فالنبي لا يطيلها ويقصر الصلاة، يقيم أركانها لكنه يتمها ولا يطيل كما كان ينتوي صلى الله عليه وسلم. بل بلغ بالنبي صلى الله عليه وسلم الرفق بالحيوان. دخل النبي صلى الله عليه وسلم بستانا لأحد الصحابة، بستان أي حديقة، مكان الشغل والحقل، فكان هناك جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على النبي وعيناه تجمعان الجمل، ففهم عنه النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله، فقال أين من رب هذا الجمل، من صاحب هذا الجمل؟ فجاء صاحبه وقال أنا يا رسول الله، قال إن جملك يشكوك أنك تجيعه وتجيبه. النبي صلى الله عليه وسلم رفق بالجمل فقال إن جملك يشكوك، وفهم هذا بوحي من الله عز وجل لأنها النبوة، إن جملك يشكوك، يشكوك إيش تفاصيل تلك الشكوى؟ تجيعه وتنهبه، يعني تجيعه تشغله دائما، فمن حقه أن تفهمه، لم يكن له لا تعمله أو لا تدينه، لكن على الأقل أطعمه حتى يجد من القوة، فهو كعمة كالبدري إن لم يكن طعمه أو أكله أو كان جارعا يضعف عن العمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الرفق به بأنه ينبغي أن يرفق به ويطعمه ما دام يجعله في هذا العمل والدأب والشغل فلا بد من إطعامه. فهذا الرفق النبوي يعلمناه صلى الله عليه وسلم حتى نكون رفيقين مع أولادنا، مع أزواجنا، مع أصحابنا، مع إخواننا، مع آبائنا وأمهاتنا، مع أصدقائنا، مع جيراننا، فتكون البركة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الرفيقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أرسل إلينا الرسول الكريم بهذه الأخلاق السمحة وهذه القدوة الحسنة، فعلمنا وبين ووضح وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم الرفق، بل من صفات الله عز وجل الله رفيق بعباده، وفي الحديث بل الرفيق الأعلى، عندما كان يتوفى النبي صلى الله عليه وسلم قال بل الرفيق الأعلى، فوصف الله عز وجل نفسه بالرفق بأنه رفيق بعباده. ولذلك كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرحمة 100 جزء أنزل الله عز وجل منها جزءا، فبها يتراحم الخلائق والوحوش والطير والإنس والجن، حتى الوحش يرحم طفله أو ولده بهذه الرحمة. واختزن الله عز وجل 99 جزءا لعباده يوم القيامة، فكيف تكون هذه الرحمة؟ ولله المثل الأعلى، إذا كانت الرحمة التي بين الناس جميعا من رحمة الأم بولدها ورحمة الأب بولده، والرحمة التي بين الناس وبين الحيوانات وبين الوحوش وبين الطيور وغيرها هي جزء من مئة جزء، فكيف بهذه الرحمة المختزنة ليوم القيامة؟ ولذلك الله عز وجل في الحديث أنه قال لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: لن نخزيك في أمتك يا محمد، أو كما قال. فالله عز وجل بشر النبي لما أشفق على الأمة، النبي صلى الله عليه وسلم أشفق على الأمة وبكى ورفع يديه، فأرسل الله عز وجل إليه جبريل قال له: إن الله يقول لك إن الله لن يخزيك في أمتك يا محمد. فأيها الإخوة، هذه الأمة أمة مرحومة لكن تحتاج إلى أعمال. فكما أن الله سبحانه وتعالى وعد نبينا صلى الله عليه وسلم بألا يخزيه فينا، ونسأل الله عز وجل ألا يقع علينا خزي لا في الدنيا ولا في الآخرة، فينبغي ألا نخزي النبي أمام رب العزة تبارك وتعالى بالأعمال القبيحة التي تقع من أفراد الأمة. فنبينا صلى الله عليه وسلم يحب منا أن نأتي بالأعمال الطيبة الطاهرة التي تدل على الأخوة والألفة التي ترك عليها الأمة والتي علم بها الأمة. إخواني، نحن نحتاج إلى مراجعة في قدوتنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كم من دعاوى عريضة تدعى لكن العبرة بالعمل وبالحقائق. ولذلك لما ادعى أناس محبة النبي صلى الله عليه وسلم، قال محبة الله عز وجل، فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. لأن الدعاوى سهلة، أنت يمكن أن تدعي الإيمان، تدعي محبة الله عز وجل، محبة النبي، أنك تحب الناس، أنك تحسن إلى الناس. هذه الدعاوى ما أسهلها وما أيسرها لأنها كلام، لكن العمل الحقيقي أن تقتدي بكتاب الله وبسنة النبي، وأن تحسن إلى الخلق، وأن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك، وأن ترفق بهم كما تحب أن يرفقوا بك، وترحمهم كما تحب أن يرحموك، وتستر عليهم كما تحب أن يستروا عليك، وتعينهم كما تحب أن يعينوك، وتقف معهم كما تحب أن يقفوا معك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. فالواجب علينا أيها الإخوة، نحن قصرنا مع هذا النبي، قصرنا مع كتاب الله عز وجل، قصرنا في قدوتنا برسول الله وفي تعلمنا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. غالبنا يجهل غالب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يبذل وقتا في معرفة ما جاء به النبي من الخير. فالواجب على المسلم أيها الإخوة أن يسعى في معرفة ما جاء عن الله وعن رسوله، حتى يقيم حياته على كتاب الله ويعلم أولاده وزوجه. ولذلك نصيحة سهلة أيها الإخوة، إن كتاب رياض الصالحين من الكتب الجيدة المفيدة التي تحوي عدة آلاف من الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكم إنسان يقرأ هذا الكتاب مع أهله وأولاده، لو جعل في كل يوم نصف ساعة يقرأ منه بعض ما جاء عن النبي. وقد قسمه مصنف إلى أبواب، وفي بداية كل باب أتى بالآيات التي تتعلق بهذا الباب، في التوبة، في التوكل، في حسن الظن بالله عز وجل، في المناهي، في الآداب، في غيرها. ثم يسوق بعد ذلك الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلتكن هذه الفائدة لنخرج بها، أن هذا الكتاب نقرأ في بيوتنا، نعلم منه أولادنا، حتى أن يكون بداية وهو قليل، هو رشفة من بحر جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كتاب طيب. عسى أن نتعلم شيئا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا، وأن يفتح علينا في العلم والعمل والأخلاق. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم ارحمنا وارحم آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا ومشايخنا وجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا رحمة عامة اللهم لا تجعلنا من المحرومين واجعلنا من المرحومين. اللهم جئنا إلى بيت من بيوتك نقصد وجهك فلا تردنا خائبين يا رب العالمين. اللهم ردنا مغفورا لنا مرحومين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف ربنا. اللهم إنا نسألك أن تصلح أمورنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم حسن أخلاقنا. اللهم املأ قلوبنا بالتقوى. اللهم املأ قلوبنا بالتقوى يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم ألق الرحمة بيننا. اللهم ألق الرحمة والرفق بيننا وألف بين قلوبنا. إنك على كل شيء قدير يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف القاضي العمراني يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا. اللهم ارحم موتانا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين في جميع بقاع الارض يا رب العالمين. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الارض. انك على كل شيء قدير وبالاجابه جدير. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.